قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. قال حدثني الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرم بالخمر وما بالمدينة منها شيء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربي ابن ناقة عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا الكسر والتمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما قامر الأقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. وعرض فيه عدة حديث، أولها حديث أنس الأول حديث إيش؟
عمر
الأول
أول نعم
أول حديث عمر
نعم
عمر الخطاب
عن ابن عمر
عن ابن عمر الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن الخمر حرمت وما بالمدينة منها شيء. والثاني حديث أنس الذي يقول أنها حرمت الخمر وما يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة الخمر من التمر والبسر. الترجمة هي تتعلق بالعنب وغيره، وقوله في الحديث الأول أن حرمت المدينة الخمر وما بالمدينة منها شيء، ما يكون المراد به أنه ليس فيها شيء يعني يصنع بها، وإنما يجلو عليها، أو أن المقصود من ذلك العنب خمر العنب، لأن حديث أنس الذي بعد هذا أشار إلى أنهم لا يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا. فإذا حمل حديث ابن عمر أنه ليس في المدينة في شيء يعني من خمر العنب، يعني ليس شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية أو ليس بكثير. فإذا كان مؤدى حديث ابن عمر وحديث أنس واحدا، ويكون المقصود من ذلك خمر العنب، وهو الذي ترجم له البخاري بقوله باب الخمر من العنب وغيره، يكون المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء يذكر وليس نفي الأصل، وأنها لا توجد خمر العنب مطلقة، وإنما توجد ولكن بقلة. يكون معنى قوله ليس في المدينة منها شيء يعني شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية، شيء يسير. لأن حديث أنس الذي بعده قال: وما نجد من خمر الأعناب إلا قليلا، يعني معناه أنه يوجد فيها شيء يسير. أو المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء، وإنما يجلب عليها وينقل إليها. فقال: وعامة خمرهم من التمر والبسر. البسر الذي هو قبل أن يزهي، قبل أن يزهي النخل، وقبل أن يحصل زهوه يقال له بسر. وإذا استوى وجذ بعدما صار رطبا يكون تمرا. والعنب والخمر تؤخذ من التمر ومن البسر ومن العنب ومن الشعير ومن البر، كل هذا تصنع منه الخمر، وكل وكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام، سواء كان سائلا أو غير سائل، سواء كان سائلا أو يابسا، كل ما أسكر وكل ما غطى العقل فإنه حرام، كل مسكر وكل مخدر ومفكر كل ذلك حرام. وإذا فالقاعدة التي جاءت بها الشريعة أن ما أسكر فهو حرام قليله وكثيره، حتى القليل الذي لا يسكر لا يجوز تناوله لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام لا يجوز تناوله وتعاطيه بأي حال من الأحوال، بل الواجب اجتنابه والبعد عنه. ولو لم يسكر القليل فإنه يحرم، لأن هذا من سد الذرائع، لأن استعمال القليل يؤدي إلى استعمال الكثير، فسد الطريق أمام هذا المحرم، حتى الشيء الذي لا يسكر منه لقلته هو أيضا ممنوع منه، وهذا من باب سد الذرائع، والشريعة جاءت بسد الذرائع، وأن كل شيء يوصل إلى المحرم فهو محرم، كل ما أوصل إلى المحرم فهو محرم. الحديث الثالث، حديث عمر، أيوة، شو يقول؟
فقال أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما قام رأسه.
ثم ذكر على الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قام وخطب قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من التمر والعنب والعسل والبر، والبر والشعير
والتمر والعسل والحنطة والشعير
ثم قال: والخمر ما خمر العقل، يعني أن الأمر ليس مقصورا على هذه الخمسة، بل كل ما خمر العقل وغطاه فإنه حرام، وإن كان من غير هذه الخمسة، لكن هذه الخمر كانت تصنع من هذه الأمور الخمسة ومن هذه الأشياء الخمسة عندهم في المدينة، لكن الحكم عام، كل ما خمر العقل وغطاه فإنه يكون حراما. وذكر الخمسة ليس حصرا، وأن الخمر لا تكون من غيرها، بل تكون من غيرها، لأن قوله هو الخمر ما خمر العقل بين أن المقصود بالخمر هو هذا، وليس المقصود كونها تكون من هذه الخمسة وما كان منها حرام وما كان من غيرها حلال، لا، كل ما خمر العقل وغطاه فإنه يكون حراما من أي شيء كان، من أي نوع كان، ومن أي مادة كان، سواء كان سائلا أو جامدا، مطلقا كل ذلك حرام، وهو داخل تحت الخمر، لأن الخمر ما خامر العقل، يعني ما خامره خالطه وغطاه وحجبه وصار صاحبه من جملة المجانين بعد أن كان من جملة العقلاء، سعى وعمل على أن يبدل نعمة الله التي أنعم عليه وينعم العقل إلى أن يكون مجنونا وأن يكون من جملة المجانين.
قال: باب نزل تحريم الخمر وهي من الكسر والتمر. قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من قضيح الزهر
من قضيح زهر وتمر.
من قضيح زهر وتمر.
إيش؟
لا من ودمه
جهو
نعم
في الواو
طيب. فجاءه آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة قم يا أنس فحرقتها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبي عن أبي قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم هموما وأنا أصغره الفضيقة فقيل حرم بالخمر فقالوا أسقيها. قلت لأنس ما أشربه؟ قال
ما أشربه
ما أشربه؟ قال رطب وبط. فقال أبو بكر ابن أنس وكان خمرهم وكان خمرهم فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يومئذ. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو مشعر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن القمر حرمت والقمر يومئذ البصر والتمر.
ثم أورد البخاري رحمه الله سجن وهي باب نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر. وأورد في هذه الأحاديث من طرق مختلفة عن أنس رضي الله عنه وأنه كان يسقي الخمر لجماعة عند أبي طلحة منهم أبو عبيدة الجراح ومنهم أبي بن كعب وكان أصغرهم وكان يسقيهم عند أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأتاهم آت وقال إن الخمر حرمت فقالوا أهرقها أمروه بإهراقها. وكانت الخمر التي يسقيهم منها من التمر ومن الجهو في بعض الروايات من التمر والبسر. والبسر والجهو هو قبل أن يكون رطبا قبل أن يكون الثمر رطبا يقال له جهو ويقال له بسر. الجهو عندما يحصل احمراره واصفراره هذا هو المزهي إذا احمر واصفر. وأما البشر فإنه يطلق عليه قبل أن يكون كذلك يعني قبل أن يحمر ويصفر يقال له بشر. ويقول أنس رضي الله عنه أنه كان شرابهم يعني وكانت الخمر الذاك التي يشربونها إنما هي من التمر ومن الزهو أو التمر والبشر فأمروه بإهراقها يعني أمروا أنسا أن يقوم بإهراقها يعني يلقيها في الأرض ويسكبها في الأرض للتخلص منها. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى اتباع ما جاء عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما ينهى عنه وأنهم يبادرون لأنهم لما سمعوا أنها حرمت أمر أنس الذي كان يسقيهم أن يهريقها يعني معناه يكبها في الأرض ويلقيها للتخلص منها هذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير والخير كل الخير في سلوك ما كانوا عليه لأنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن هذا الفعل النبيل الذي فعلوه وهو أنهم بمجرد أن سمعوا أن الخمر حرمت أمروه بسكبها في الأرض وإهراقها في الأرض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
ليس في هذا دليل إلا لا شك
خبر الأحاد هذا أمر مشهور وأمر معروف والأحاديث الدالة على الأخذ بخبر الآحاد لا تحصى، بل هي في العقائد وفي غير العقائد، مثل حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليفقه الناس في أمور دينهم ويبين لهم الأحكام، وهو شخص واحد، وقامت الحجة عليهم بهذا التعليم وهذا المعلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكذلك رسل الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل آحادا وأفرادا بالكتب وبالتعليم والتوجيه والإرشاد إلى الخير، هذا يعني شيء لا يحصى، بل أمور العقائد أيضا كذلك داخلة في خبر الآحاد، وأنه يعول على خبر الآحاد في العقائد وفي غير العقائد.
أو الكبار يقول لهم عمومة، فيقول عم، يقول الصغير للكبير يا عم، ولو كان ليس عمه من النسب، وإنما هذا من الأدب. قد جاء في أحاديث منها الحديث الذي سبق أن مر في قصة ابن عفراء لما كانوا في غزوة بدر، وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من المهاجرين، كان في الصف، فنظر إلى يمينه وإذا شاب، إلى يساره وإذا شاب، ف يعني لمسه الذي بجواره من اليمين وقال يا عم أتعرف أبا جهل، يا عم أتعرف أبا جهل، فقال وما تريد منه؟ قال إنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإني آليت على نفسي لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت أحدنا، إما أنا وإلا هو، إما يقتلني وإما أقتله. ثم التفت ثم غمزه الآخر الذي على يساره فقال يا عم تعرف أبا جهل؟ محل الشاهد أنه قال يا عم، وهو من المهاجرين عبد الرحمن، وهؤلاء من الأنصار، هؤلاء من المهاجرين وهذا من الأنصار، عبد الرحمن من المهاجرين وهذان من الأنصار. فالعمومة ولفظ العم يطلق أن الصغير يخاطب الكبير ويقول له يا عم، وإن لم يكن من عمومته ولا قرابته، بل لم يكن ليس بينه وبينه أي صلة من جهة النسب، لأنه كما هو معلوم عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وهؤلاء من الأنصار هم من الأوس والخزرج، ليس هناك صلة بالنسب ولا قرابة، قرابة حتى ولا قريبة، لكن نصوب من ذلك حسن الأدب. وأما الصغير خاطب الكبير فيقول له يا عم، فقوله عمومتي لأن أنسا رضي الله عنه حديث الذي مر فيه مبع عبيدة بن الجراح ومن المهاجرين، ثم فيه أبو طلحة وهو عمه يعني زوج أمه، يعني ليس عم من جهة النسب، وإن كان هنا الأنصار لكنه ليس عمه قريبا. وأبي بن كعب كذلك هو من الأنصار، لكن القرابة القريبة فهم عمومته، يعني معناه أنه أطول منه، ويطلق الصغير على الكبير، كما أن الكبير يخاطب الصغير يقول له يا بني، وإن لم يكن ابنه من النسب، لكن يعني من حسن الألفاظ وحسن الأداب والتواضع والتأليف والتقريب يمكن أن يكون يقول الكبير للصغير يا بني وهو ليس ابنه، يعني عكس ذلك هذا يقول يا عم وهذا يقول يا بني، هذا من حسن الأدب، وهذا كذلك أيضا من المعاملة الطيبة ومن التأليف للصغار. ايش كان اسمي عمومتي؟
انا صار.
الحطيب.
ايوه.
قيل حرمت الخمر فقالوا امكيها. قلت لي انا ما اشربه؟ قال رطب وقلت. فقال ابو بكر انا وكانت خمرا فلم يوفي انا.
يعني ادرس ال يقول انس او سئل ما اشرابهم يعني التي يشربون منها الخمر قال انها من التمر والبسر انها من التمر والبسر لأن خمرهم التي يشربونها والحديث الذي سبق أن مر قريبا الذي فيه ذكر أنها نزلت الخمر وأنه كان يسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب وجماعة كانوا معهم من الخمر وهي من التمر ومن الدهو يعني هذه الرواية كلها مؤداها واحد ولكن اختلفت السياقات اختلفت الروايات وهي كلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفيه بيان أن الخمر عندهم إنما كانت من هذين وعمر رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم قال إنها من خمسة من هذه الأشياء ومن غيرها وهي تكون من الخمسة وغير الخمسة لأنها كما جاء في آخر حديث عمر ما خمر العقل وكل ما أشكر فهو حرام مطلقا قليله وكثيره سواء كان سائلا أو غير سائل وسواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها من أي مادة كان ما دام أنه يسكر فهو حرام قليله وكثيره وسواء كان على شكل حبوب وعلى شكل يعني شيء مسحوق أو على شكل شيء سائل يعني مائع أو جامد كل ذلك حرام الخمر ما خامر العقل كل مسكر حرام لأن قوله عليه السلام كل مسكر حرام يدل على أن القضية قضية إسكار وقضية يعني مضرة تحصل بفقد العقل والتحول إلى أن يكون الإنسان من جملة المجانين لأن يكون الإنسان من جملة المجانين هذا هو المقصود ليس المقصود هذه الأشياء وإنما هذه الأشياء اللي كانت موجودة هذا الحديث عن الشيء موجود وإلا فإن الحكم يتعلق بالإسكار فالعلة الإسكار ما دام أن الإسكار موجود فإن القليل والكثير حرام القليل منه حرام والكثير حرام الكثير من يسكر حرام والقليل الذي لا يسكر حرام حتى لا يتوصل إلى الحرام من باب سد الذرائع باب سد الذرائع لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام
وقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم
نعم قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم يعني أن هذه الأشياء يطلق عليها خمر أن خمرهم فلم ينكر يعني أنس سكت يعني معناه أن هذا هو الواقع أنها خمرهم وفي الحديث الذي سبق عن مرة وكانت أول حديث ايش هو أول حديث؟ أيوة.
فجاءهم آدم فقال إن خمر قديم فقال قم يا أنس أريق
انتهى واللي بعده اللي بعد الحديث الأول
سميت أنا فقال كنت قائما محيا سكين عموما أنا أشعر الطبيب قيل حرمت الخمر فقال أبكيها قلت لي أنا ما أشعر
لا الحديث اللي بعد الأول الثاني في الباب الثاني في الباب
ها؟ هو هذا الذي نقرأه
اللي نقرأه هو الثاني؟
نعم.
ها؟
نعم
أيوة أول لا اللي قبل في الباب اللي في اسمه اللي في حديث عمر وين حديث عمر؟
قبل
إيه نفس الباب اللي قبل
قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة الخمر العناب إلا قليلا. عامة خمرنا
هذا وعامة خمرنا هنا يقول عامة خمرنا يعني أطلق عليها الخمر من البسر والتمر. وهنا يعني في الحديث أن أبا بكر بن أنس قال وكانت خمرهم فلم ينكر عليه يعني أنها أطلق عليها الخمر. هو نفسه أطلق عليها الخمر وأطلق عليها الخمر في بعض الروايات نفس أنس وكانت خمرنا البسر والتمر.
قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يوم
نعم كانت خمرهم يوم إذن يعني أنس المالك أن يكون خمرهم يوم إذن. والرواية التي تقدمت يأتي الإسناد قالت وكانت خمرنا كذا وكذا.
قال حدثني محمد بن أبي فرح المقدمي قال حدثنا يوسف أبو نشر البراء قال سميت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن الخمر حرمت والخمر يومئذ الكفر والتمر.
وهذا أيضا كذلك يعني فيه إطلاقه عليها الخمر وأن الخمر حرمت والقسر والخمر يومئذ القسر والتمر. نعم والترجمة كما هو معلوم باب حرمت الخمر نزل تحريم الخمر وهي من التمر والبسر. فالأحاديث كلها تتعلق بالترجمة. نعم.
قال باب الخمر باب الخمر من العسل وهو الجدع. وقال معن سألت مالك بن أنس عن القفطاء فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال لم يرى وردي سألنا عنه فقال لا يسكر لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في التفاء ولا في المزفة ولا في المزفة وكان أبو هريرة يحب ماها الحنتم والنقير.
ثم مجفت ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الخمر من العسل وهي البتر. وأورد تحتها عدة أحاديث فيها أن النبي عليه السلام سئل عن البتر وهو نبيذ متخذ من العسل وكان يستعمل في اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أوتي جوامع الكلم استفسر له الكلام استفارة. فكان السؤال عن البتع وهو نبيذ يتخذ من العسل فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة فقال كل ما أسكر فهو حرام. فانظروا في هذا فإذا كان هذا الشراب الذي في البتع يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فهو ليس بحرام. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته فإنه سأل عن شيء معين فأعطى قاعدة. وهذا هو شأن الشريعة. الشريعة متسعة لكل ما يحتاج إليه الناس وكل ما يجد بعموماتها وقواعدها تستوعب ما يجد من الحواجز التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال الشريعة ليس معناها كل جزئية من الجزئيات لازم يجي فيها نص بل فيها قواعد عامة وألفاظ عامة ما يجد يمكن أن يلحق بهذه القواعد. وقوله كل مسكر حرام، كل ما يوجد من أنواع المسكرات التي لا يعرفها الأولون داخلة تحت هذا اللفظ العام، داخلة تحت هذا اللفظ العام. ولا يحتاج الأمر يعني يقول والله هذا اللفظ ما فيه، ما جاء فيه لفظ يخصه، مثل يعني مثل الشيء يعني الذي ابتلي به الناس الآن في هذا الزمان، الدخان. الدخان ما في نص يقول إن الدخان حرام، شرب الدخان حرام، أو السبلات حرام إلى آخره. هذا شيء جديد، هذا محدث. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يدخل تحتها، مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ينفتح على الدخان، فإما من الطيبات وإما من الخبائث، إما من الطيبات وإما من الخبائث، وليس من الطيبات، ليس من الخبائث، ليس من الطيبات ومن الخبائث، إلا أنه حرام. أيضا في قتل النفس يقول لا تقتلوا أنفسكم، إذن هو حرام، فيه ضاع أهل المال. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام قال لهم عن ثلاث قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال. هذا في إضاعة مال، فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة، وإذا الناس حرام. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا أدخلن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتعلم الإنسان، كل هذه موجودة في الدخان. لكن ما واحد يقول أنا ما في نص على أن الدخان حرام. الشريعة جاءت بقواعد وألفاظ عامة تستوعب ما يجد. المسكرات جد أنواع ما تعرف في الماضي، لكن هذا اللفظ يستوعبها كلها من أولها إلى آخرها، ما وجد وما سيوجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البسع وهو شراب يتخذ من العسل نبيذ، أعطى قاعدة عامة قال كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا انظروا هذا البسع هو مسكر هو حرام، إذا كان ما يسكر ما ليس بحرام. فإذا القضية منوطة بهذه القاعدة العامة التي جاء بها الذي لا يقف عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي يأتي بالكلام القليل المشتمل على معاني لا حصر لها. فقالوا كل ما أشكر فهو حرام يدخل تحت كل الجزئيات اللي وجدت في الزمان الأول واللي وجدت في هذا الزمان والتي ما وجدت وقد توجد في المستقبل، يدخل تحت ذلك تحت هذه الكلمة كل ما أشكر فهو حرام. كل ما أشكر فهو حرام. إيش الأجد أول؟ الأول؟ هل إيه الأثر؟ إيش الأثر؟ الأثر قال معن؟
وقال معن سألت مالك بن أنس عن الكفار فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال
إيش؟
قال وقال من زراورتي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به.
سئل عن الفقاع وهو يعني نبيذ يتخذ ولا يمضي عليه وقت يبلغ إلى حد الإسكار، هو حلال لأن الشيء إذا يعني بقي مدة يعني وجيزة ثم شرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار فهو مباح، فهو حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الانتباه في أنواع من الأوعية غليظة يمكن يحصل الإسكار دون أن يتبين عليها أثر، لأنها إما من الحجارة وإما من جذوع النخل وإما يعني من أنواع أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها أول حتى لا يحصل إسكار، وهم يعني كان في الأول ما حرمت الخمر حتى يبتعد الناس عن الشيء الذي يؤدي إلى الإسكار. ثم جاء بعد ذلك أنهم يشربون ينتبذون في كل وعاء بس بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني بشرط أن يتحققوا من الموت لحد الإسكار. فإذا ظن أنه أسكر أو يعني بلغ إلى حد الإسكار فإن شربه حرام. فسئل مالك معنى بن عيسى سأل مالكا رحمه الله عن الفقاع وهو هذا الذي يتقل يعني ينبذ في أوعية ويمكث مدة وجيزة ثم يشرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار ومباح، لأن الممنوع هو الإسكار والمحذور هو الإسكار، فما دام الإسكار ما هو موجود هو حلال، وإذا وجد الإسكار فالقليل منه حرام. ما دام أن هذا الشراب يسكر فلا يجوز شرب ولا جرعة واحدة ولا أقل من جرعة ولا شيء قليل، أقل قليل لا يجوز تناوله ما دام أنه يسكر، فالقليل منه حرام، وإذا كان لا يسكر فقليله وكثيره كله حلال، لأن المسألة منوطة بالإسكار. فإذا وجد الإسكار ولو كان الإسكار من القليل الكثير لا يجوز حتى تناول أقل قليل، وإذا كان لا يسكر فهو قليله وكثيره حلال، لأن القضية منوطة بالإسكار، لأن المسألة المسؤولة عن البتع وشراب يتقل من العسل تحمله هذا اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم قاعدة يعني يقيسون عليها كل شيء، ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا ننظروا هذا البتع يعني تأتي أسماء لا تعرف، لا تعرف، توجد يعني عند بعض القبائل الكلمات لا يعرفها إلا أهل تلك القبيلة، لكن ما دام هذه القاعدة وما دام هذا هو الحكم فلينظر كل شراب يعني يعرض على هذه القاعدة، إن كان فمسكر فهو حرام قليل وكثير، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليل وكثير، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليله وكثيره. فأنس معا لما سأل مالك بن أنس رحمه الله عن الفقاع قال قال في الجواب قال إذا لم يسكر فهو حلال، إذا يعني مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب مالك رحمه الله، إذا لم يسكر فهو حلال لأن المحذور هو الإسكار. ثم إيش قال الدراوردي؟
سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا
بأس. ثم قال الدراوردي سألنا عنه يعني سأل أهل العلم في زمانه فقالوا لا يسكر له الفقاع، إذن هو لا بأس به حلال ما دام لا يسكر فهو حلال، وإذا وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، سواء كان ذلك من العنب أو من العسل أو من أي شيء أو من التمر، لأنهم كانوا يعني يضيفون إلى الماء يضيفون إلى الماء تمرا من أجل يعني يكون حلوا، مثل ما جاء في الحديث الذي مر في وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لما طعن كانوا يسقونه الماء فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، ومقصود بالنبيذ أنه ماء كان ينبذون فيه التمر يعني حتى يعني يكون حلوا حتى يكون الماء فيه حلاوة، المقصود بالنبيذ يعني مثل هذا الذي لم يصل لحد الإسكار، يعني ماء نضيف إليه تمر يعني خلط به تمر وعصر فيه تمر فيشرب في الحال أو بعد فترة وجيزة يعني في الوقت الذي لا يصل إلى حد الإسكار. نعم. بعدين.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدر فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم هو كذلك يعني مثل الذي قبله أنه سئل عن البدر فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، هذه قاعدة عامة يعرض عليها كل شيء سواء كان شراب أو مأكول يعني أو مشموم، كل يعني شيء يؤدي إلى الإسكار فهو حرام مطلقا، سواء كان جامدا أو زائدا سائلا مائعا أو غير مائع مسحوقا أو غليظا، كل ما أسكر فهو حرام. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسئل عن البدر فقال كل ما أسكر فهو حرام. كل المخدرات كذلك داخلة تحت كل مخدر كل مفتر، لأنه حرم كل مخدر كل مسكر وكل مفتر.
أن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدر وهو نبيذ العسل فكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في التفاح ولا في المزفة. وكان أبو هريرة يشرب معها الحنتم والنقيق.
ثم ذكر هذا عن الزهري أنه قال لا تنتبذوا في الحديث، يعني التابع الذي قبله، في أنه قال لا تنتبذوا في إيش؟
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت.
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت.
ولا في المزفت.
ولا في المزفت إيش؟ لا في النقيض. النقيض. لا الأول. أول شيء.
الدباء. ولا في المزفت.
نعم. و بعدين
وكان أبو هريرة يمسك معها الحنتم والنقيق.
الحنتم والنقيق، يعني هذه الحال أربعة مرت في حديث وفد عبد القيس الذي مضى عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن أنه سلم نهى وفد عبد القيس أن ينتبه في أوعية منها هذه الأشياء، من هذه الأمور، النقير، أن الدب هو القرع يأخذونه فيمخرون اللب الذي وسطه، ثم يبقى وعاء، يعني الغلاف الخارجي هذا يعتبر وعاء يستعملونه للانتباه ووضع الماء فيه ووضع الأشياء التي تنتبذ فيه، يعني القرعة نفس الدبة يمخرون اللب الذي في وسطها يخرجونه، ثم يبقى الغلاف يكون وعاء يضعون فيه هذه الأشياء. فالنسل نهاهم أن ينتبذوا في الدباء والمزفت الذي يطلى بالجف، الذي يطلى بالجف، بعض الروايات المقير الذي يطلى بالقار، وفي بعض الكلمات الحنتم.
وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق.
وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق. الحنتم جرار خضر كانت تتابعها إلى المدينة، يعني غليظة يعني خاشية. والنقير هو يعني جذوع النخل ينقر وسطه ثم ينبل فيه، يتخذ وعاء ينبل فيه. هذه الأمور الأربعة كان نسلم لها عن الانتباذ بها في أول الأمر لأنها سميكة، لو حصل تغير الشراب ما يؤثر فيها لأن لسماكة جذع الغلاف، بخلاف السقاء القربة وغيرها من الأشياء الرقيقة، لأنه إذا حصل فيها تغير تنشق القربة ويحصل عليها يعني الغلاف يحصل له تأثر بسبب التخمر الذي يحصل في جوفه وفي داخله إذا كان مغلقا. أما هذه الأشياء فهي غليظة، يعني هذا الدب يكون يعني يبسونه فيصير يابس، إذا استخرجوا الدب اللي في وسطه يبسوها فصارت يابسة يابسة، يعني لو انفرد فيها شيء ما يؤثر ولا يمكن يطلع على جلدها أو على غلافها من الخارج لأنها سميكة ويابسة. وكذلك المزفت كل الزفت والمقير، وكذلك النقير اللي نقر يعني في جذوع النخل، وكذلك الحنتم وهي الجرار التي كانت تتابعها المدينة، كل هذه كان مثل النهى عنها في أول الأمر حتى لا يحصل إسكار دون أن يعني يشعروا، لأنه لو 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 وضع في جلد في سقاء أو غيره من الأشياء الرقيقة يظهر عليه أثر الإسكار لأنه يتشقق إذا تحمر وحصل عليه يتأثر الجلد ويظهر عليه أثر، بخلاف هذه الأشياء فنهى عنها في أول أمر، ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباه بها وفي غيرها كما جاء في حديث بريدة الذي في صحيح مسلم الذي ذكر فيه الناسخ والمنسوخ والذي أشرت إليه قريبا في الأضاحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، في ناسخ ومنسوخ، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، فيه الناسخ والمنسوخ. وكنت نهايتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم أن لا تشربوا مسكرا، انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار، بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار. فهذه الأشياء كان نهوا عن الانتباه بها لأنها يعني غلافها غليظ وسميك ولا يتبين تغير عليها، لو تغير ما في داخلها وصل يعني ما يعني يذكر يعني من السماجة يعني ما يذكر ما يذكر كذلك عصرا قلنا كل ما يسكت سائل أو غير سائل، سائل أو جامد، هذا هو الخمر. الخمر ما خامر سائل أو غير، ما أسكر فهو حرام، ما أسكر فهو خمر وهو حرام، يعني سواء كان سائل أو غير سائل، سواء كان سائلا أو مسحوقا أو صلبا غازيا أو يستصعب، ما دام أنه يغطي العقل ويحجبه ويحول صاحبه من يكون من جملة العقلاء إلى يكون من جملة المجانين، كل ذلك حرام.
الفقاع
يعني شيء ينبذونه، شيء ينبذونه يعني في يعني في أوعية ويشربونه، يعني معناه أنه لا يصل لحد الإسكار، بس يعني شيء يصل لا يصل لحد الإسكار.
ولكن بين الفرق بين الفقاع فرق شوية بسيطة.
يمكن يرجع اللغة للفرق، لكن ليس المهم معرفة الفرق، ما معرفة الحكم. الذي يسكر من أي نوع هو حرام، والذي لا يسكر من أي نوع حلال، سمي سواء كان بتع ولا فقاع ولا أي شيء يسمي. الذي يسكر حرام والذي لا يسكر حلال.
النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبه معناه على أكبر عنه صحيح هو عربي مثلا إنسان يعرف المعنى لا
تنتبذوا،
يعني
ما
لا
تنتبذوا، لا 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 والمقصود معناه تنتبذوا يعني يعملون نبيذا، تنتبذون يعني يعملون نبيذا عن طريق شيء ينبذونه ويرمونه ويلقونه في الوعاء، لأن الانتباذ هو نبذ التمر أو البسر في الماء ليكون نبيذا. ها، فإذا لم يصل إلى حد الإسكار هو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار هو حرام. والله لم يطبخ أبدا، لو ما طبخ، لو جلس يعني وضع فيه غطي وحكم غطاءه وجلس لمدة وصل إلى حد الإسكار لم يطبخ إلا حرام. لو ما طبخ غير مطبخ.
يذكرون يعني معصير كذا وطبخ المطبخ حتى بلغ
يعني على كل المهم هنا مثلا مربوطة بالإسكار سواء طبخ ولا مطبخ. المهم هو الإسكار. الرسول لما سئل عن البتع قال كل ما أسكر فهو حرام، مطلوب فهو مطلوب. الناس
الناس يعني مثل ما قلت كل ما أسكر هو رام كان خليله
أسكر أو فتر حتى التفكير يعني جاء في بعض الحديث كل مسكر مفتر الذي يخدر الجسم ويفتره ويجعله يعني فاجرا يعني هو داخل أيضا
يوم
الجمعة يعني واجب كل يوم يعني يجب أن يبطر وممكن أخذ من المعاول الثاني والله السنة كما هو معلوم أن الإنسان يعني يرمي كل يوم ولا ينبغي له أن يواصل إلا لعذر، ويعني وأما يعني لو فعل هذا يصح، لكن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم رمى على حدة، كل يوم رمى على حدة، لكنه أذن للسقاة الرعاة أنهم يعني يرمون يعني يرمون يعني في الأيام في يوم هو جائز لكن عند الحاجة، ولو فعله الإنسان يصح، لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك إلى آخر يوم، لأنه كل يوم يكل عشان يرمي، وإلى فعله يصح لا يقع أنه الدم عليه.
الأول هل
يشير
عليه دم ولا
مشروع
ترك
من يقول لا، هو إذا تركه كله عليه دم واحد أو ترك واحدا من عليه دم واحد، لو ترك واحدا من عليه دم ولو تركه كله عليه دم
واحد
كله كله أي أو جمرة واحدة من الجمرات أي واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام جمرة واحدة من جمرات في أي يوم من الأيام يصح له دم. عليه دم يعني سواء ليلة أو ليلتين كل واحد.
قلت يعني ما شرابه؟
لكن معروف يعني انهم يضعون في شيء ويغلقون عليه ويبقى مده ويتخمر
ويتخمر يموت على ذلك
الذي يموت غير مشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، شاء عذبه وشاء عفى عنه، كل من مات غير مشرك هو تحت مشيئة
حتى يعني سأل المعرفة
هو تحت مشيئة
الصفاء يا شيخ ما معنى الصفاء
يعني من نوع من شيء ينبذونه ما في يعني شيء ينبذ لا يطلع عدل الشرق تجال في الشرق تجال في الشرق الفقاء
هذا الزفت
لا
الزفت تماما المزفت كما الذي يطلع بالزفت
هذا الزفت هذا الذي أقول هذا الذي يعني يستخرج منه هذا الذي يطلع به اللي في دار يقال له قار ويقال له جفت
هذا من الجديد
لا الحادث هو في بعض الروايات في ذكر الأصحاب ويعني أمة الثانية يعرفهم بالغرة والتحذير يعني علامتهم بالغرة والتحذير أمة يعني هذه علامتهم وإن لم يكونوا من الأصحاب الذين عرفهم وعرفوه وشاهدهم وشاهدوه من ذلك الرواية التي فيها ذلك الأصحاب ورسول من ذلك الذين صدوا ماتوا على الردة والذين قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأنه بعدما مات الرسول صد بعض العرب ومنهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله فهذا هم الذين يدخلون تحت هذا أصحابه الذين ماتوا مرتدين والذين قتلهم الصديق ومعه رضي الله عنه وارضاه واما بالنسبه لمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الغره والتحذير هي العلامه على امه محمد عليه
الصلاه
والسلام. وهل قال ان اصحابه كلهم يزهدون؟ اصحابه كلهم يزهدون؟ ابدا يعني معناه اناس راهم يعرفهم انه راهم يعرفهم وقال انه قال لك لا تدري ما احدث بعده جاد يعرف وقال لك لا تدري ما احدث بعده اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم حضور وهم خير هذه الامه لكن من ارتد منهم عن الاسلام والعياذ بالله وادركه الخذلان ومات على الرده وهم الذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وارضاه وماتوا هؤلاء هم الذين يعني تنطبق عليهم الشريعة.
هذا يتعلق بعلم الشيخ الصحابي. الآن أردنا نعرف الشيخ السلام هل أستاذ البخاري أو غيره من العلم، أردنا نعرف حال هؤلاء الرجال. يعني يجب علينا أن نذهب إلى كتب الرجال يعني فنعرف ماذا قال أصحاب العلماء حتى نحكم على هذا السند إذا كان السند صحيح أو ضعيف. نشوف أقوال العلماء تنص على هذا السند ما هو ضعيف أو ثقة أو إلى آخره من آثار الشيخ التعديل. ولذلك توصل السند
صحة السند يعني كما هو معلوم توصل بها بارتفاع الشروط، الشروط التي شرطت في الصحيح التي عرفناها في أول مصطلح الصحيح المستفد بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله وإن تجل ولا معلل، هذه الشروط إذا تجمعت صار صحيح. هذا هو في الرجال ذو نفسه، في الرجال يعني أن يكون أولا في اتصال، بأن يكون هذا الشخص روى عن هذا الشخص ما في انقطاع، الشخص هذا روى عن هذا، وأن يكون الشخص يعني عدل وأن يكون ضابط أن يكون عدل.
أيوه هذه المنطقة يعني
العلماء الشيخ
والتعديل في كتب التراجع في
الرجال هم الذين ينقصون على عدل، كم اللي يقولون يعني ثقة
تكون ثقة
أحيانا ثقة العدل أو ثقة الضابط أو ما إلى ذلك.
أحيانا بعض الأئمة يضاعف هذا الشغل أو يوثقه فيعطي كيف يتصرف هذا الباطل.
هناك قواعد للجرح والتعديل إذا تعارضا، هذه قواعد يعني معروفة عند الفقهاء عند العلماء، إذا تعارض الجرح والتعديل إذا كان الجرح مبشر وكان ممن يعتد بجرحه طبعا قدم على التعديل، وإن كان الجرح غير مبشر أو الجارح غير معتد به هو نفسه مجروح فهي طبعا لا يقدم على التعديل. كتب كثيرة إذا كان الرجال كتب الستة فهناك كتب حلقة الرجال كتب الستة مثل اسمه هذا اللي هو تهذيب التهذيب أول الكمال في الأصل ثم تهذيب الكمال اللي جاء بعده ثم تهذيب التهذيب اللي هو قرن عنه وتقريب التهذيب الذي هو مختصر جدا. لا شيء عن المبلغ هذا عام، لكن هذا إذا كان الحديث في كتب الستة أو الرجل من رجال كتب الستة حصل في هذا الكتب مثل الكارس
داخل الكتب المسانية دعون الشارع
هذه يبحث عنها في كتب الأخرى، يبحث عنها في كتب الأخرى مثل السير على المبلغ مثل الميزان مثل مثل تاريخ بغداد هكذا أشياء، لكن إذا كان من رجال كتب الستة فهذه الكتب اللي ذكرتها يعني الكمال تهذيب الكمال تهذيب التهذيب تقريب التهذيب هذه كلها تقدم الكتب الستة أو الكاشف الذهبي أيضا كذلك
يعني كتب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. خلال ممكن نعرف حال
الرجال ويعرف والمهم أنه يعرف ما قاله، ثم أيضا من المهم أن تعرف ما قال العلماء في الحكم على الحديث يعني أن تعرف ما قال العلماء في الحكم عليه
قبل أن نذهب إلى رجال.
نعم.
قبل أن نذهب إلى رجال.
لا الإنسان الذي يتمكن يذهب، لكن الإنسان قبل لا يتمكن. أيوة. قبل يعني لا يكون متمكن. لا يستفيد من كلام العلماء اللي حكموا على الإسناد. حكموا على الإسناد. يعني أنا. يستفيد من حكمه. من حكم الحافظ بن حجر، حكم الذهبي، حكم المنذري، حكم ال. يعني العلماء السابقين يأتي بالمراس يأتي بكذا، لكن يعني يتورع يعني لا يبادر إلى يعني يحرص على أن يكون يعني يعرف كلام العلماء السابقين يعني ونفسه ينظر في الإسناد الذي حكم عليه شوف كيف طريقته لأنه بهذا يستطيع يعني شيئا بشيء. وإذا كان متمكنا قد لا يجب حكم لأحد، لا يجب حكم لأحد.
نعم.
فهي يستطيع دراسة الإسناد ومن كذلك عن الشواهد والمتابعات والأشياء التي يعني توجد تقويه، والتي قد يكون الإسناد ضعيف ويحكم عليه ضعف من جهة الإسناد، ثم يوجد إسناد آخر ما اطلع عليه يحكم عليه بالصحة ويحكم عليه بالحسن بسبب الاعتراض.
نعم.
ولو لم يوجد ما يعرض كان صار ضعيف.
نعم.
لكن لما وجد ما يعرض تغير الحال.
قصور مثلا في البخاري او مسلم يذكروها كان ياتي بعدين الشواهد والمتابعات اقل مرتبه، فكيف نعرف هذا الشاهد وهذا التابع؟
الشاهد معروف وهو مقبره الشيخ الحالي.
لا يعني
والتابع والمتابع هو الذي المتابعة للشيخ أو شيخ الشيخ دون الصحابة.
لكن مسلم هذا الحديث اللي ذكره مسلم يعتبر من النصوص الشواهد بتاعته وليس من الأصول يعني
هذا يستطاع أن يعرف، لأن مسلم رحمه الله قسم الرجال إلى درجات، في درجات القمة ودرجات أقل منهم، فهو يقدم رجال اللي في القمة، وإذا لم يجد إلا حديث هؤلاء أتى بحديثهم وطبعا ضم بعضه الى بعض. وان اللي هم الدرجه الثالثه اللي هم رعاه فهؤلاء لم يعرف عليهم ولم لم يخرج لهم.
لو وجدنا مثلا حديثين في باب واحد هل نقول هذا حديث مطلقه الاولى والثاني حديث مطلقه
الثانيه؟ ممكن تعرف الرجال، ممكن يرجع للرجال يعني حاجه كان بعضهم في كلام.
قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. قال حدثني الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرم بالخمر وما في المدينة منها شيء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربي ابن ناقي عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا الكسر والتمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما قامر الأقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. وعرض فيه عدة حديث، أولها حديث أنس الأول حديث إيش؟
عمر
الأول
الأول نعم
الأول حديث عمر
نعم
عمر الخطاب
عن ابن عمر
عن ابن عمر الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن الخمر حرمت وما بالمدينة منها شيء. والثاني حديث أنس الذي يقول أنها حرمت الخمر وما يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة الخمر من التمر والبسر. الترجمة هي تتعلق بالعنب وغيره، وقوله في الحديث الأول أن حرمت المدينة الخمر وما بالمدينة منها شيء، ما يكون المراد به أنه ليس فيها شيء يعني يصنع بها، وإنما يجلو عليها، أو أن المقصود من ذلك العنب خمر العنب، لأن حديث أنس الذي بعد هذا أشار إلى أنهم لا يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا. فإذا حمل حديث ابن عمر أنه ليس في المدينة شيء يعني من خمر العنب يعني ليس شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية أو ليس بكثير. فإذا كان مؤدى حديث ابن عمر وحديث أنس واحدا ويكون مقصود من ذلك خمر العنب، وهو الذي ترجم له البخاري بقوله باب الخمر من العنب وغيره، يكون مقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء يذكر وليس نفي الأصل، وأنها لا توجد خمر العنب مطلقة وإنما توجد ولكن بقلة، يكون معنى قوله ليس في المدينة منها شيء يعني شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية، شيء يسير. لأن حديث أنس الذي بعده قال وما نجد من خمر الأعناب إلا قليلا، يعني معناه أنه يوجد فيها شيء يسير، أو المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء وإنما يجلب عليها وينقل إليها. فقال وعامة خمرهم من التمر والبشر، البشر الذي هو قبل أن يزهي، قبل أن يزهي النخل وقبل أن يحصل زهوه يقال له بشر، وإذا استوى وجذ بعدما صار رطبا يكون تمرا، والعنب والخمر تؤخذ من التمر ومن البشر ومن العنب ومن الشعير ومن البر، كل هذا تصنع منه الخمر، وكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام، سواء كان سائلا أو غير سائل، سواء كان سائلا أو يابسا، كل ما أسكر وكل ما غطى العقل فإنه حرام، كل مسكر وكل مخدر ومفتر كل ذلك حرام. وإذا فالقاعدة التي جاءت بها الشريعة أن ما أسكر فهو حرام قليله وكثيره، حتى القليل الذي لا يسكر لا يجوز تناوله لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام لا يجوز تناوله وتعاطيه بأي حال من الأحوال، بل الواجب اجتنابه والبعد عنه. ولو لم يسكر القليل، ولو لم يسكر القليل فإنه يحرم، لأن هذا من سد الذرائع، لأن استعمال القليل يؤدي إلى استعمال الكثير، فسد الطريق أمام هذا المحرم، حتى الشيء الذي لا يسكر منه لقلته هو أيضا ممنوع منه، وهذا من باب سد الذرائع، باب سد الذرائع. والشريعة جاءت بسد الذرائع، وأن كل شيء يوصل إلى المحرم فهو محرم، كل ما أوصل إلى المحرم فهو محرم. الحديث الثالث، الثالث حديث عمر، أيوة. شغول.
فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما قامر الأثر.
ثم ذكر على الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قام وخطب قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من التمر والعنب و العسل والبر، والبر والشعير
والتمر
والعسل والحنطة
والشعير،
والعسل والحنطة والشعير. ثم قال والخمر ما خمر العقل، يعني أن الأمر ليس مقصورا على هذه الخمسة، بل كل ما خمر العقل وغطاه فإنه حرام، وإن كان من غير هذه الخمسة، لكن هذه الخمر كانت تصنع من هذه الأمور الخمسة ومن هذه الأشياء الخمسة عندهم في المدينة، لكن الحكم عام، كل ما خامر العقل وغطاه فإنه يكون حراما. وذكر الخمسة ليس حصرا، وأن الخمر لا تكون من غيرها، بل تكون من غيرها، لأن قوله هو الخمر ما خمر العقل بين أن المقصود بالخمر هو هذا، وليس المقصود كونها تكون من هذه الخمسة وما كان منها حرام وما كان من غيرها حلال، لا، كل ما خمر العقل وغطاه فإنه يكون حراما من أي شيء كان، من أي نوع كان، ومن أي مادة كان، سواء كان سائلا أو جامدا، مطلقا كل ذلك حرام، وهو داخل تحت الخمر، لأن الخمر ما خامر العقل، يعني ما خامره خالطه غطاه وحجبه وصار صاحبه من جملة المجانين بعد أن كان من جملة العقلاء، سعى وعمل على أن يبدل نعمة الله التي أنعم عليه وإنعم العقل إلى أن يكون مجنونا وأن يكون من جملة المجانين.
قال: باب نزل تحريم الخمر وهي من الكفر والتمر. قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من قضيح الزهر من قضيح من قضيح من قضيح الزهر من وتم من قضيح زهو وتم
جاء ايش؟
زهو وتم
جهو
نعم
في الواو طيب.
فجاءه آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فحرقتها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبي قال: سمعت أنسا قال: كنت قائما على الحي أسقيهم همومتي وأنا أصغرهم القضيقة فقيل حرم بالخمر فقالوا أسقيها. قلت لأنس: ما أشربه؟ قال:
ما أشربهم
ما أشربه؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر ابن أنس: وكانت خمرهم وكانت خمرهم فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف أبو مشعر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن القمر حرمت والقمر يومئذ البصر والتمر.
ثم أورد البخاري رحمه الله السجن وهي باب نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر، وأورد في هذه الأحاديث من طرق مختلفة عن أنس رضي الله عنه وأنه كان يسقي الخمر لجماعة عند أبي طلحة منهم أبو عبيدة الجراح ومنهم أبي بن كعب وكان أصغرهم وكان يسقيهم عند أبي طلحة زوج أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأتاهم آت وقال: إن الخمر حرمت. فقالوا: أهرقها. أمروه بإهراقها. وكانت الخمر التي يسقيهم منها من التمر ومن الزهو، في بعض الروايات من التمر والبسر، والبسر والزهو هو قبل أن يكون رطبا، قبل أن يكون التمر رطبا يقال له زهو ويقال له بسر. الزهو عندما يحصل احمراره واصفراره، هذا هو المزهي إذا احمر واصفر. وأما البشر فإنه يطلق عليه قبل أن يكون كذلك، يعني قبل أن يحمر ويصفر يقال له بشر. ويقول أنس رضي الله عنه أنه كان شرابهم، يعني وكانت الخمر الزاك التي يشربونها إنما هي من التمر ومن الزهو أو التمر والبسر، فأمروه بإهراقها، يعني أمروا أنسا أن يقوم بإهراقها، يعني يلقيها في الأرض ويسكبها في الأرض للتخلص منها. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى اتباع ما جاء عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما ينهى عنه، وأنهم يبادرون لأنهم لما سمعوا أنها حرمت أمروا أنسا الذي كان يسقيهم أن يهريقها، يعني معناه يكبها في الأرض ويلقيها للتخلص منها، يلقيها للتخلص منها. هذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير، والخير كل الخير في سلوك ما كانوا عليه، لأنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن هذا الفعل النبيل الذي فعلوه، وهو أنهم بمجرد أن سمعوا أن الخمر حرمت أمروه بسكبها في الأرض وإهراقها في الأرض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
ليس في هذا دليل
على الأحاد؟ إلا لا شك خبر الأحاد، خبر الأحاد هذا أمر مشهور وأمر معروف، والأحاديث الدالة على الأخذ بخبر الأحاد لا تحصى، بل هي في العقائد وفي غير العقائد، مثل حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليفقه الناس في أمور دينهم ويبين لهم الأحكام، وهو شخص واحد، وقامت الحجة عليهم بهذا التعليم وهذا المعلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكذلك رسل الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل آحادا وأفرادا بالكتب وبالتعليم والتوجيه والإرشاد إلى الخير، هذا يعني شيء لا يحصى، بل أمور العقائد أيضا كذلك داخلة في خبر الآحاد، وأنه يعول على خبر الآحاد في العقائد وفي غير العقائد.
قال كنت قائما على الحج الصيف محمد وانا اخبر الخبيث فقيل حرمت القبر فقال افينا قلت لانا ما اصابه قال رطب مقص
يعني قولوا عمومتي وانا اخبرهم يعني معناه يقصد له الكبار، لان الشخص الصغير يتحدث عن الكبير او الكبار يقول لهم عمومه، فيقول عم، يقول الصغير للكبير يا عم، ولو كان ليس عمه من النسب، وإنما هذا من الأدب. قد جاء في أحاديث منها الحديث الذي سبق أن مر في قصة ابن عفراء لما كانوا في غزوة بدر، وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من المهاجرين، كان في الصف فنظر إلى يمينه وإذا شاب، إلى يساره وإذا شاب، ف يعني لمسه الذي بجواره من اليمين وقال يا عم أتعرف أبا جهل، يا عم أتعرف أبا جهل، فقال وماذا تريد منه؟ قال إنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإني آليت على نفسي لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني حتى يموت أحدنا، إما أنا وإلا هو، إما يقتلني وإما أقتله. ثم التفت ثم غمزه الآخر الذي على يساره فقال يا عم تعرف أبا جهل، محل الشاهد أنه قال يا عم، وهو من المهاجرين عبد الرحمن، وهؤلاء من الأنصار، هؤلاء من المهاجرين وهذا من الأنصار، عبد الرحمن من المهاجرين وهذان من الأنصار. فالعمومة ولفظ العم يطلق أن الصغير يخاطب الكبير ويقول له يا عم، وإن لم يكن من عمومته ولا قرابته، بل لم يكن ليس بينه وبينه أي صلة من جهة النسب، لأنه كما هو معلوم عبد الرحمن بن عوف يعني من المهاجرين، وهؤلاء من الأنصار هم من الأوس والخزرج، ليس هناك صلة بالنسب ولا قرابة، قرابة حتى ولا قريبة، لكن نصوم من ذلك حسن الأدب. وأما الصغير خاطب الكبير فيقول له يا عم، فقوله عمومتي لأن أنسا رضي الله عنه حديث الذي مر فيه مبع عبيدة بن الجراح ومن المهاجرين، ثم فيه أبو طلحة وهو عمه يعني زوج أمه، يعني ليس عم من جهة النسب، وإن كان هنا الأنصار لكنه ليس عمه قريبا. وأبي بن كعب كذلك هو من الأنصار، لكن القرابة القريبة فهم عمومته، يعني معناه أنه أطول منه، ويطلق الصغير على الكبير، كما أن الكبير يخاطب الصغير يقول له يا بني، وإن لم يكن ابنه من النسب، لكن يعني من حسن الألفاظ وحسن الأداب والتواضع والتأليف والتقريب يمكن أن يكون يقول الكبير للصغير يا بني وهو ليس ابنه، يعني عكس ذلك هذا يقول يا عم وهذا يقول يا بني، هذا من حسن الأدب، وهذا كذلك أيضا من المعاملة الطيبة ومن التأليف للصغار. إيش كان اسمه عمومتي؟ يقول أنس أو سئل ما أشرابهم يعني التي يشربون منها الخمر، قال إنها من التمر والبسر، إنها من التمر والبسر، لأن خمرهم التي يشربونها. والحديث الذي سبق أن مر قريبا الذي فيه ذكر أنها نزلت الخمر وأنه كان يسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب وجماعة كانوا معهم من الخمر وهي من التمر ومن الدهو، يعني هذه الروايات كلها مؤداها واحد، ولكن اختلفت السياقات، اختلفت الروايات، وهي كلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفيه بيان أن الخمر عندهم إنما كانت من هذين، وعمر رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم قال إنها من خمسة من هذه الأشياء ومن غيرها، وهي تكون من الخمسة وغير الخمسة، لأنها كما جاء في آخر حديث عمر ما خمر العقل، وكل ما أشكر فهو حرام مطلقا قليله وكثيره، سواء كان سائلا أو غير سائل، وسواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها من أي مادة كان، ما دام أنه يسكر فهو حرام قليله وكثيره، وسواء كان على شكل حبوب وعلى شكل يعني شيء مسحوق أو على شكل شيء سائل يعني مائع أو جامد، كل ذلك حرام. الخمر ما خامر العقل، كل مسكر حرام، لأن قوله عليه السلام كل مسكر حرام يدل على أن القضية قضية إسكار، وقضية يعني مضرة تحصل بفقد العقل والتحول إلى أن يكون الإنسان من جملة المجانين، لأن يكون الإنسان من جملة المجانين، هذا هو المقصود، ليس مقصود هذه الأشياء، وإنما هذه الأشياء اللي كانت موجودة، هذا الحديث عن الشيء موجود، وإلا فإن الحكم يتعلق بالإسكار، فالعلة الإسكار، ما دام أن الإسكار موجود فإن القليل والكثير حرام، القليل منه حرام والكثير حرام، الكثير من الإسكار الحرام والقليل الذي لا يذكر حرام حتى لا يتوصل إلى الحرام، من باب سد الذرائع، باب سد الذرائع، لأن ما أذكر كثيره فقليله حرام.
وقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم.
نعم، قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، يعني أن هذه الأشياء يطلق عليها خمر، أن خمرهم، فلم ينكر، يعني أنس سكت، يعني معناه أن هذا هو الواقع، أنها خمرهم. وفي الحديث الذي سبق أن مر، وكانت أول حديث، أول حديث، إيش هو أول حديث؟ أيوة.
وبيمنا كعب وجاء هادي فقال إن خمر قد خدمت، فقال قم يا أنس أريق
انتهى. واللي بعده اللي بعد الحديث الأول،
سميت أنا فقال كنت قائما محيا سكين عموما أنا أصغر الطبيب قيل حرمت الخمر فقال أكيد قلت لي أنا ما أصغر
لا الحديث اللي بعد الأول، اللي بعد الأول الثاني في الباب.
هو هذا
الثاني في الباب.
نعم.
ها؟
هو هذا الذي نقرأه.
اللي نقرأه هو الثاني.
نعم.
ها؟
نعم.
أيوة. أول حلا اللي قبل في الباب اللي في اسمه. اللي في حديث عمر. وين حديث عمر؟
قبل
الذي قبل. إيه. نفس الباب اللي قبل.
قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر العناب إلا قليلا وعامة خمرنا الكفر.
هذا وعامة خمرنا، هنا يقول أنس وعامة خمرنا، يعني أطلق عليها الخمر من البسر والتمر. وهنا يعني في الحديث أن أبا بكر بن أنس قال وكانت خمرهم فلم ينكر عليه، يعني أنه أطلق عليها الخمر، هو نفسه أطلق عليها الخمر، هو أطلق عليها الخمر في بعض الروايات نفس أنس وكانت خمرنا البسر والتمر.
قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يوم
كانت خمرهم يوم إذن، يعني أنس المالك أن يكون خمرهم يوم إذن. والرواية اللي تقدمت يأتي الإسناد قالت وكانت خمرنا كذا وكذا.
قال حدثني محمد بن أبي فكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو نشر البراء قال سميت سعيد بن عبيد، سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن الخمر حرمت والخمر يومئذ الكفر والتمر.
وهذا أيضا كذلك، يعني فيه إطلاقه عليها الخمر، وأن الخمر حرمت والكفر والخمر يومئذ الكفر والتمر. نعم. والترجمة كما هو معلوم باب حرمت الخمر، نزل تحريم الخمر وهي من التمر والبصر، فالأحاديث كلها تتعلق بالترجمة.
قال باب الخمر، باب الخمر من العسل وهو الجدع. وقال معن سألت مالك بن أنس عن القفطاء فقال إذا لم يسكر فلا بأس به، وقال لم يرى وردي سألنا عنه فقال لا يسكر لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في التفاء ولا في المزفة ولا في المزفة وكان أبو هريرة يحب ماها الحنتم والنقير.
ثم مجفت ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب باب الخمر من العسل وهي البتر، وأورد تحتها عدة أحاديث فيها أن النبي عليه السلام سئل عن البتر وهو نبيذ يتخذ من العسل وكان يستعمل في اليمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أوتي جوامع الكلم، استفسر له الكلام استفارة، وكان السؤال عن البتر وهو نبيذ يتخذ من العسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة فقال كل ما أسكر فهو حرام، فانظروا في هذا، فإذا كان هذا الشراب الذي في البتع يسكر فهو حرام، وإذا كان لا يسكر فهو ليس بحرام. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته، فإنه سأل عن شيء معين فأعطى قاعدة. وهذا هو شأن الشريعة، الشريعة متسعة، الشريعة متسعة لكل ما يحتاج إليه الناس وكل ما يجد بعموماتها وقواعدها، تستوعب ما يجد من الحواجز التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال الشريعة ليس معناها كل جزئية من الجزئيات لازم يجي فيها نص، بل فيها قواعد عامة وألفاظ عامة، ما يجد يمكن أن يلحق بهذه القواعد. وقوله كل مسكر حرام، كل ما يوجد من أنواع المسكرات التي لا يعرفها الأولون داخلة تحت هذا اللفظ العام، داخلة تحت هذا اللفظ العام، ولا يحتاج الأمر يعني يقول والله هذا اللفظ ما فيه، ما جاء فيه لفظ يخصه، مثل يعني مثل الشيء يعني الذي ابتلي به الناس الآن في هذا الزمان، الدخان، الدخان ما في نص يقول إن الدخان حرام، شرب الدخان حرام، أو السبلات حرام إلى آخره، هذا شيء جديد، هذا محدث. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يدخل تحتها، مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كلمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ينفتح على الدخان، وإما من الطيبات وإما من الخبائث، إما من الطيبات وإما من الخبائث، وليس من الطيبات، ليس من الخبائث، ليس من الطيبات ومن الخبائث، إلا أنه حرام. أيضا في قتل النفس يقول لا تقتلوا أنفسكم، إذن هو حرام، فيه ضاعة للمال. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام قال هناكم عن ثلاث، قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، هذا في إضاعة مال، فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة وإذا الناس حرام. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا أدخلن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتألم الإنسان، كل هذه موجودة في الدخان. لكن ما واحد يقول أنا ما في نص على أن الدخان حرام، الشريعة جاءت بقواعد وألفاظ عامة تستوعب ما يجد. المسكرات جد أنواع ما تعرف في الماضي، لكن هذا اللفظ يستوعبها كلها من أولها إلى آخرها، ما وجد وما سيوجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البتع وهو شراب يتخذ من العسل نبيذ أعطى قاعدة عامة، قال كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا انظروا هذا البتع هو مسكر هو حرام، إذا كان ما يسكر ما ليس بحرام. فإذا القضية منوطة بهذه القاعدة العامة التي جاء بها الذي لا يقف عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي يأتي بالكلام القليل المشتمل على معاني لا حصر لها. فقالوا كل ما أشكر فهو حرام يدخل تحت كل الجزئيات اللي وجدت في الزمان الأول واللي وجدت في هذا الزمان والتي ما وجدت وقد توجد في المستقبل، يدخل تحت ذلك تحت هذه الكلمة كل ما أشكر فهو حرام، كل ما أشكر فهو حرام. إيش الأجد الأول؟ الأول؟ هل إيه الأثر؟ إيش الأثر؟ الأثر قال معن؟
وقال معن سألت مالك بن أنس عن الكفار فقال إذا لم يسكر فلا بأس به، وقال
قال إيش؟ قال
مزراورتي
سألنا عنه فقالوا لا يشرك.
نعم.
لا بأس
به. سئل عن الفقاع وهو يعني نبيذ يتخذ ولا يمضي عليه وقت يبلغ إلى حد الإسكار هو حلال، لأن الشيء إذا يعني بقي مدة يعني وجيزة ثم شرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار فهو مباح فهو حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الانتباه في أنواع من الأوعية غليظة يمكن يحصل الإسكار دون أن يتبين عليها أثر، لأنها إما من الحجارة وإما من جذوع النخل وإما يعني من أنواع أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها أول حتى لا يحصل إسكار وهم يعني كان في الأول ما حرمت الخمر حتى يبتعد الناس عن الشيء الذي يؤدي إلى الإسكار. ثم جاء بعد ذلك أنهم يشربون ينتبذون في كل وعاء بس بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني بشرط أن يتحققوا من الموت لحد الإسكار. فإذا ظن أنه أسكر أو يعني بلغ إلى حد الإسكار فإن شربه حرام. فسئل مالك معنى بن عيسى سأل مالكا رحمه الله عن الفقاع وهو هذا الذي يتخذ يعني ينبذ في أوعية ويمكث مدة وجيزة ثم يشرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار ومباح، لأن الممنوع هو الإسكار والمحذور هو الإسكار، فما دام الإسكار ما هو موجود هو حلال، وإذا وجد الإسكار فالقليل منه حرام. ما دام أن هذا الشراب يسكر فلا يجوز شرب ولا جرعة واحدة ولا أقل من جرعة ولا شيء قليل، أقل قليل لا يجوز تناوله ما دام أنه يسكر فالقليل منه حرام، وإذا كان لا يسكر فقليله وكثيره كله حلال، لأن المسألة منوطة بالإسكار. فإذا وجد الإسكار ولو كان الإسكار من القليل الكثير لا يجوز حتى تناول أقل قليل، وإذا كان لا يسكر فهو قليله وكثيره حلال، لأن القضية منوطة بالإسكار، لأن مثل المسألة عن البتع وشراب يتخذ من العسل تحمله هذا اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم قاعدة يعني يقيسون عليها كل شيء، ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا ننظروا هذا البتع يعني تأتي أسماء لا تعرف، لا تعرف، توجد يعني عند بعض القبائل الكلمات لا يعرفها إلا أهل تلك القبيلة، لكن ما دام هذه القاعدة وما دام هذا هو الحكم فلينظر كل شراب يعني يعرض على هذه القاعدة، إن كان فمسكر فهو حرام قليله وكثيره، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليله وكثيره، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليله وكثيره. فأنس معن لما سأل مالك بن أنس رحمه الله عن الفقاع قال قال في الجواب قال إذا لم يسكر فهو حلال، إذا يعني مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب مالك رحمه الله، إذا لم يسكر فهو حلال لأن المحذور هو الإسكار. ثم إيش قال الدراوردي؟
سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به.
ثم قال الدراوردي سألنا عنه، يعني سأل أهل العلم في زمانه فقالوا لا يسكر اللي هو الفقاع، إذا هو لا بأس به حلال ما دام لا يسكر فهو حلال، وإذا وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، سواء كان ذلك من العنب أو من العسل أو من أي شيء أو من التمر، لأنهم كانوا يعني يضيفون إلى الماء يضيفون إلى الماء تمرا من أجل أن يكون حلوا، مثل ما جاء في الحديث الذي مر في وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان لما طعن كانوا يسقونه الماء فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، ومقصود بالنبيذ أنه ماء كانوا ينبذون فيه التمر يعني حتى يعني يكون حلوا حتى يكون الماء فيه حلاوة. فالمقصود بالنبيذ يعني مثل هذا الذي لم يصل لحد الإسكان، يعني ماء نضيف إليه تمر، يعني خلط به تمر وعصر فيه تمر فيشرب في الحال أو بعد فترة وجيزة، يعني في الوقت الذي لا يصل إلى حد الإسكان. نعم. بعدين
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدر فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم هو كذلك، يعني مثل الذي قبله أنه سئل عن البدر فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، هذه قاعدة عامة يعرض عليها كل شيء سواء كان شراب أو مأكول يعني أو مشموم، كل يعني شيء يؤدي إلى الإسكار فهو حرام مطلقا سواء كان جامدا أو زائدا سائلا مائعا أو غير مائع مسحوقا أو غليظا، كل ما أسكر فهو حرام. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسئل عن البدر فقال كل ما أسكر فهو حرام. كل المخدرات كذلك داخلة تحت كل مخدر كل مفتر، لأنه حرم كل مخدر كل مسكر وكل مفتر.
أن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدر وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنا بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في التفاح ولا في المزفة، وكان أبو هريرة يشرب معها الحنتم والنقيق.
ثم ذكر هذا عن الزهري أنه قال لا تنتبذوا في الحديث، يعني التابع الذي قبله في أنه قال لا تنتبذوا في إيش؟
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت.
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت.
ولا في المزفت.
ولا في المزفت إيش؟ لا في النقيض. النقيض. لا الأول. أول شيء.
الدباء. ولا في المزفت.
و بعدين
وكان أبو هريرة يمسك معها الحنتم والنقيق.
الحنتم والنقيق يعني هذه الحال أربعة مرة في حديث وفد عبد القيس الذي مضى عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في أوعية منها هذه الأشياء من هذه الأمور، النقير أن الدب هو القرع يأخذونه فيمخرون اللب الذي وسطه ثم يبقى وعاء، يعني الغلاف الخارجي هذا يعتبر وعاء يستعملونه للانتباه ووضع الماء فيه ووضع الأشياء التي تنتبذ فيه، يعني القرعة نفس الدبة يمخرون اللب الذي في وسطها يخرجونه ثم يبقى الغلاف يكون وعاء يضعون فيه هذه الأشياء. فالمسلم نهاهم أن ينتبذوا في الدباء والمزفت الذي يطلى بالجف الذي يطلى بالجف بعض الروايات المقير الذي يطلى بالقار، وفي بعض الكلمات والحنتم.
وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.
وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. الحنتم جرار خضر كانت تتابعها إلى المدينة، يعني غليظة يعني خاشية، والنقير هو يعني جذوع النخل ينقر وسطه ثم ينبل فيه يتخذ وعاء ينبل فيه. هذه الأمور الأربعة كان المسلم لها عن الانتباه بها في أول الأمر لأنها سميكة، لو حصل تغير الشراب ما يؤثر فيها لأن لسماكة جذع الغلاف، بخلاف السقاء القربة وغيرها من الأشياء الرقيقة، لأن إذا حصل فيها تغير تنشط القربة ويحصل عليها يعني الغلاف يحصل له تأثر بسبب التحمر الذي يحصل في جوفه وفي داخله إذا كان مغلقا. أما هذه الأشياء فهي غليظة، يعني هذا الدب يكون يعني يبسونه فيصير يابس، إذا استخرجوا الدب اللي في وسطه يلبسوها فصارت يابسة يابسة، يعني لو انفرد فيها شيء ما يؤثر ولا يمكن يطلع على جلدها أو على غلافها من الخارج لأنها سميكة ويابسة. وكذلك المدفت كل الزفت والمقير وكذلك النقير اللي نقر يعني في جلوع النخل وكذلك الحنتم وهي الجرار التي كانت تتبه المدينة، كل هذه كان مثل النهي عنها في أول الأمر حتى لا يحصل إسكار دون أن يعني يشعروا، لأنه لو 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 وضع في جلد في سقاء أو غيره من الأشياء الرقيقة يظهر عليه أثر الإسكار لأنه يتشقق إذا تحمر وحصل عليه يتأثر الجلد ويظهر عليه أثر بخلاف هذه الأشياء. فنهى عنها في أول أمر ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباه بها وفي غيرها كما جاء في حديث بريدة الذي في صحيح مسلم الذي ذكر فيه الناسخ والمنسوخ والذي أشرت إليه قريبا في الأضاحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه في ناسخ ومنسوخ، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا في ناسخ ومنسوخ، وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، المهم ألا تشربوا مسكرا انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. فهذه الأشياء كان نهوا عن الانتباه بها لأنها يعني غلافها غليظ وسميك ولا يتبين تغير عليها، لو تغير ما في داخلها وصل يعني ما يعني يذكر يعني من السماجة يعني ما يذكر ما يوصل كذلك العصر قلنا كل ما يسكت سائل أو غير سائل سائل أو جامد هذا هو الخمر، الخمر ما خمر ما أسكر فهو حرام، ما أسكر فهو خمر وهو حرام، يعني سواء كان سائل أو غير سائل، سواء كان سائلا أو مسحوقا أو صلبا غازيا أو يستصعب ما دام أنه يغطي العقل ويحجبه ويحول صاحبه من يكون من جملة العقلاء إلى أن يكون من جملة المجانين كل ذلك حرام.
الفقاع
يعني شيء ينبذونه شيء ينبذونه يعني في يعني في أوعية ويشربونه، يعني معناه أنه لا يصل لحد الإسكار بس، يعني شيء يصل لا يصل لحد الإسكار.
ولكن بين
يعني أقول يمكن يرجع للغة يمكن يرجع للغة للفرق، لكن ليس المهم معرفة الفرق ومهم معرفة الحكم، الذي يسكر من أي نوع هو حرام والذي لا يسكر من أي نوع حلال، سمي سواء كان بتع ولا فقاع ولا أي شيء يسمي، الذي يسكر حرام والذي لا يسكر حلال.
النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبه معناه على ما أخبر عنه
لا والمقصود
معناه
تنتبذوا يعني يعملون نبيذا، تنتبذون يعني يعملون نبيذا عن طريق شيء ينبذونه ويرمونه ويلقونه في الوعاء، لأن الانتباذ هو نبذ التمر أو البشر في الماء ليكون نبيذا، فإذا لم يصل إلى حد الإسكار هو حلال وإن وصل إلى حد الإسكار هو حرام.
والله
لم يطبخ أبدا، لو ما طبخ لو جلس يعني وضع فيه غطي مطبوح كما غطاءه جلس لمدة وصل أحد الإسلام لم أطبخ كل حرام كان مطبوح غير مطبوح
يذكرون يعني معصير كذا وطبخ المطبخ حتى بلغة يعني
على كل المهم هنا مثلا مربوطة بالإسلام سواء طبخ ولا مطبخ المهم هو الإسلام الرسول لما سئل عن البدع قال كل ما أذكر فهو حرام مطبوح غير مطبوح أسكر أو فتر حتى التفكير يعني جاء في بعض الحديث كل مسكر مفتر الذي يخدر الجسم ويفتره ويجعله يعني فاجرا يعني هو داخل أيضا
يعني
واجب كل يوم يعني يشتغل في بطره وممكن اخر مثل المعول الثاني يشتغل في بطره كل يوم والله السنه كما هو معلوم ان الانسان يعني يرمي كل يوم ولا ينبغي له الا الواصل الا لعذر ويعني واما يعني لو فعل هذا يصح لكن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم رمى على حده كل يوم رمى على حده لكنه أذن للسقاة الرعاة أنهم يعني يرمون يعني أكيد أيام في يوم وهو جائز لكن عند الحاجة ولو فعله الإنسان يصح لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك إلى آخر يوم لأنه كل يوم يكل عشان يرمي وإذا فعله يصح لا يقع أنه قدم عليه
الأول هل
يشير
عليه دم ولا
مشروع
ترك
هو إذا تركه كله عليه دم واحد أو ترك واحدا من عليه دم واحد لو ترك واحدا من عليه دم ولو تركه كله عليه دم
واحد
ولو تركه كله أي أو جمرة واحدة من الجمرات أي واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام جمرة واحدة من جمرة في أي يوم من الأيام يصح له
ذلك أيضا
عليه دم يعني سواء ليلة أو ليلتين كل واحد
يعني
كيفية صنع الخمر؟ أنا ما أعرف صنع الخمر. لكن معروف يعني إنهم يضعون في شيء ويغلقون عليه ويبقى مدة ويتخمر. تتخمر.
الشارع المشرك عليه.
الذي يموت غير مشرك. هو تحت مشيئة الله عز وجل شاء عذبه وشاء عفى عنه كل من مات غير مشرك هو تحت مشيئة
حتى يعني سأل المعرفة
هو تحت مشيئة
الصفاء يا شيخ ما معنى الصفاء
يعني من نوع من شيء ينبذونه ما في شيء يعني شيء ينبذ لا يطلع عدل الشرق تجال في الشرق تجال في الشرق الصفاء
هذا الزفت
لا
الزفت تماما المزفت كما الذي يقلع بالزفت
هذا الذي أقول هذا الذي يعني يستخرج منه هذا الذي يقلع به اللي في دار يقال له قار ويقال له زفت
هذا الزفت المخوف في العربية الشيخ
أقول هذا من هذا من أشياء في المقاع
يصنع من العسل وآخر ما يصنع من الزبيب
زبيب
الزبيب آخر ما يصنع من
الزبيب هو يصنع من هذا ومن هذا المهم أنه لا يصنع عدد الإسكار أي خوف
الأخوة من هذا
لا الحادث هو في بعض الروايات في ذكر الأصحاب ويعني أمة الثانية يعرفهم بالغرة والتحذير يعني علامتهم بالغرة والتحذير أمة يعني هذه علامتهم وإن لم يكونوا من الأصحاب الذين عرفهم وعرفوه وشاهدهم وشاهدوه من ذلك الرواية التي فيها ذكر الأصحاب ورسوم ذلك الذين صدوا ماتوا على الردة والذين قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأنه بعد ما هلك الرسول صدى بعض العرب ومنهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله فهذا هم الذين يدخلون تحت هذا الأمر الحالي الذين ماتوا مرتدين والذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأما بالنسبة لمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الحديث الغرة والتحذير هي العلامة على أمة محمد عليه الصلاة
والسلام.
وهل قال أن أصحابه كلهم يزهدون؟ أبدا يعني معناه أناس رآهم يعرفهم أنه رآهم يعرفهم وقال أنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعده جاد يعرف وقال إنك لا تدري ما أحدث بعده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم حضور وهم خير هذه الأمة لكن من ارتد منهم عن الإسلام والعياذ بالله وأدركه الخذلان ومات على الردة وهم الذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه وماتوا هؤلاء هم الذين يعني تنطبق عليهم الخذلان.
هذا يتعلق بعلم الشيخ الصالح الآن أردنا نعرف الشيخ السند غير السند الخاري أو غيره من العلم أردنا نعرف حال هؤلاء الرجال يعني يجب علينا أن نذهب إلى كتب الرجال يعني فنعرف ماذا قال أنزيل الرنان حتى نحكم على هذا السنة السنة صحيح أو ضعيف نشوف أقوال العلماء تنص على هذا المصطلح الراوي ضعيف أو ثقة أو إلى آخره الأخبار بشرف التعديل ولهذا توصل السنة
صحة السنة يعني كما هو معلوم توصل بهذه ارتفاع الشروط الشروط التي شرطت في الصحيح التي عرفناها في أول مصطلح الصحيح المستفد بوصله بنقل عزم ضابط عن وصله وإن تجل ولا معلل هذه الشروط إذا تجمعت صار صحيح هذا هو في الرجال هو نفسه في الرجال يعني أن يكون أولا في اتصال بأن يكون هذا الشخص روى عن هذا الشخص ما في انقطاع الشخص هذا روى عن هذا وأن يكون الشخص يعني عدل وأن يكون ضابط أن يكون عدل
وأن العلماء الشيخ والتعديل في كتب التراجع في الرجال هم الذين ينقصون على
هم اللي يقولون هم اللي يقولون يعني ثقة مثلا ثقة
أحيانا مثلا
ثقة العدل أو ثقة ضابط أو ما إلى ذلك
أحيانا بعض الأئمة يضاعف هذا الشغل أو يوثقه فيعني كيف يتصرف في هذا الموقف؟
هناك قواعد للجرح والتعديل إذا تعارضا هذه قواعد يعني معروفة عند الفقهاء عند العلماء إذا تعارض الجرح والتعديل إذا كان الجرح مبشر وكان ممن يعتد بجرحه طبعا قدم على التعديل وإن كان الجرح غير مفسر أو الجارح غير معتد به هو نفسه مجروح فهي طبعا لا يقدم على التعديل كتب كثيرة إذا كان الرجال كتب الستة فهناك كتب حلقة الرجال كتب الستة مثل اسمه هذا اللي هو تهذيب التهذيب أول الكمال في الأصل ثم تهذيب الكمال اللي جاء بعده ثم تهذيب التهذيب اللي هو قرن عنه وتقريب التهذيب الذي هو مختصر جدا كل هذه الكتب لا شرع المبلغ هذا عامل لكن هذا إذا كان الحديث في كتب الستة أو الرجل من رجال كتب الستة حصلوا في هذا الكتب مثل ذكرت
داخل الكتب المسانيد أو الأشياء
هذه يوحد عنها في الكتب الأخرى يكتب على نفسه كتب الوقع مثل السير على النبلاء مثل الميزان مثل مثل تاريخ بغداد هكذا أشياء. لكن إذا كان من مجال الكتب الستة فهذه الكتب اللي ذكرتها يعني الكمال تهذيب الكمال تهذيب التهذيب تحريب التهذيب هذه كلها تخدم الكتب الستة أو الكاشف الذهبي أيضا كذلك
كتب كثيرة تتعلق بهذا
الموضوع
خلال ممكن نعرف خالد
ويعرف والمهم أنه يعرف ما قاله ثم أيضا من المهم أن تعرف ما قال العلماء في الحكم على الحدود يعني تعرف ما قال العلماء في الحكم عليه
قبل أن نذهب إلى رجال قبل أن نذهب إلى رجال
لا الإنسان الإنسان الذي يتمكن يذهب لكن الإنسان قبل لا يتمكن قبل يعني لا يكون متمكن لا يستفيد من كلام العلماء اللي من حكموا على الإسناد حكموا على الإسناد تشهد من حكمه من حكم الحافظ بن حجر حكم الذهبي حكم المنذري حكم يعني العلماء السابقين
شكرا طلب الآن يعني ليس الصغار لكن نزلهم قديم شهود الإسلام يقولون قال العالم فلان يقول كذا وقال الذهبي كذا وقال الحافظ كذا يعني هذا يعتبر نوع من الجرأة وهذا شيء رهيب يعني ممكن أي شخص
يقول الإنسان يقول الإنسان كما هو معلوم العلم بالتعلم لا يمكن الإنسان يجي دفعة واحدة عالم
نعم
إنما يأتي بالتدريس يأتي بالمراس يأتي بكذا لكن يعني يتورع يعني لا يبادر إلى يعني يحرص على أن يكون يعني يعرف كلام العلماء السابقين يعني ونفسه ينظر في الإسناد الذي حكم عليه شوف أن كيف طريقته لأنه بهذا يستطيع يعني شيء بشيء وإذا كان متمكنا يعني قد لا يجد حكم لأحد يجب حكم لأحد
نعم
فهي حقيقة دراسة الإسناد ومن كذلك عن الشواهد والمتابعات والأشياء التي يعني توجد قوية والتي قد يكون الإسناد ضعيف ويحكم عليه ضعف من جهة الإسناد ثم يوجد إسناد آخر ما اطلع عليه فيحكم عليه بالصح ويحكم عليه بالحسن بسبب الاعتراض
نعم
ولو لم يوجد ما يعرض كان صار ضعيف
نعم
لكن لما وجد ما يعرض تغير الحال
قصور قصور مثلا في البخاري او مسلم يذكروها سيأتي بعدين الشواهد والمتابعات اقل مرتبة فكيف نعرف هذا الشاهد وهذا التابع
الشاهد معروف وهو مقبرة الشيخ الصحابي
لا يعني
والتابع والمتابع هو الذي المتابعة للشيخ او شيخ الشيخ دون الصحابي
لسه مسلم هذا الحديث نعرف هذا الحديث اللي ذكره مسلم يعتبر من
الشواهد
وليس من
الأصول يعني هذا نعم هذا يستطاع أن يعرف لأن مسلم رحمه الله قسم الرجال إلى درجات في درجات القمة ودرجات أقل منهم فهو يقدم رجال اللي في القمة وإذا لم يجد إلا حديث هؤلاء أتى بحديثهم وطبعا ضم بعضه إلى بعض وأما اللي هم درجة ثالثة اللي هم رعاف فهؤلاء لم يعرف عليهم ولم يخرج لهم
لو وجدنا مثلا حديثين في باب واحد هل نقول هذا حديث مطلقة الأولى أو الثاني حديث
مطلقة الأولى؟ ممكن تعرف الرجال ممكن يرجع للرجال يعني حاجة كان بعضهم في كلام